إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة تبوك، وحديثنا اليوم رواه أهل السير وأيضا رواه أهل الصحاح. حديثنا اليوم رواه غير أهل السير، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فنفدت أزواد القوم وأصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. قبل ما أستمر بالحديث أربطه بما سبق بعون الله، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على قتال الروم في عقر دارهم بعد أن وصلته الأخبار أن الروم يجهزون جيشا لغزو المسلمين في المدينة، واستنفر النبي كل المسلمين، كل الناس، خاصة ما في المدينة ومن حولها، فخرج معه 30,000 من المسلمين. هذا أكبر عدد يخرج في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. هلا طبعا أثناء السير في مسافة من 100 كيلومتر إلى تبوك، في محطات كثيرة استراحات يستريحها الجيش. في الاستراحة الأولى ذكرنا قصة أنه ضاعت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغلها بعض المنافقين ليطعنوا في نبوته. هذه الاستراحة الأولى. الاستراحة الثانية ماذا جرى؟ الاستراحة الثانية الصحابة كان قد تزودوا بقليل من الطعام من المدينة، لأن كانت الأوضاع صعبة ماديا، لذلك سميت هذه الغزوة بغزوة العسرة، أي في عسر في المال. لذلك ما مشوا إسا 100 كيلومتر أو 200 كيلومتر إلا ونفدت الأزواد، ما بقى في زوادة، ما بقى في أكل معهم إلا القليل. يقول أبو هريرة: كنا مع النبي في غزوة تبوك فنفدت أزواد القوم وأصاب الناس مجاعة. ماذا فعل الصحابة اللي ما بقى معهم شيء، ما بقى عندهم شيء يأكلوا بالطريق؟ ماذا فعلوا؟ جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام بكل أدب، قالوا له: يا رسول الله، لو تسمح لنا ننحر جمالنا حتى نأكلها وندهن، يعني نحمل دهونها معنا في الطريق ونذبح هذه الجمال، ما بعنا شي نأكله. نتابع الحديث، ماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام؟ قال: افعلوا، توكلوا على الله، شو بدنا نعمل؟ ما في أكل، ما في شرب، ما أقول نترككم تموتوا من الجوع، توكلوا على الله. قال: افعلوا. فلقيهم عمر فأخبروه، فقال لهم: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ النبي كان في خيمته عليه الصلاة والسلام، من استأذنوه في أن يذبحوا جمالهم فأذن لهم، فهنوا طالعين بدون يروحوا يذبحوا، شافوا عمر بن الخطاب في المعسكر نفسه، فقالوا له: والله هيك صير معنا، واستأذن النبي فأذن لنا أن نذبح جمالنا. فعمر بيقول لهم: الله يهديكم، شو بيصير فيكم بعد ما تذبحوا الجمال؟ مسافة إسا في 600 كيلومتر بتكون تضطروا للمشي 600 كيلومتر بهالشمس الحارقة، ممكن تموتوا في الطريق، ما بقاؤكم بعد إبلكم، ما بتبقوا، تموتوا، تهلكون. فماذا فعل عمر؟ أراد أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فعلوا، أي إذا ذبحوا إبيلهم، إن فعلوا قلت الظهر، وما بقاؤهم بعد جمال بعد إبيلهم، فلو أنك جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله لهم فيها بالبركة لعل الله أن يجعل فيها البركة. عمر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله لما أذنت لهم أن يذبحوا جمالهم؟ لا يستطيعون المشي، تتابع المشي بعد ذبح جمالهم يموتوا في الطريق، لذلك لماذا لا تدعوهم كل واحد يجيب ما بقي من الطعام، كل شيء طعام موجود في الجيش يحضروه أمامك وتدعو الله أن يبارك فيه، هذا أفضل من أن يذبحوا جمالهم يعدوا بلا جمل بلا طريق بلا ظهر يركبونه في الطريق. فماذا قال الرسول لعمر عليه الصلاة والسلام؟ قال له نعم، رأي طيب. عمر عطى مشورة فالنبي قبلها صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطع فبسطه ثم دعا بما بقي أو بما فضل من أزواد القوم. النبي عليه الصلاة والسلام اقتنع برأي عمر فقال له خل جيب النطع، هو بساط كبير من الجلد، بساط من الجلد مثل يعني مشمع كبير، قال له خلي الجاش يجيب كل شيء معه أكل، كل ما بقي كل ما بقي قال لي جيبوا حطوه هون حتى أدعو الله أن يبارك في هذا الطعام. يقول أبو هريرة فجعل الرجل يجيء بكف زرة، هو يجيب كل معه كف من درة، ويجيء الآخر بكف تمر شوية تمر، ويجيء الآخر بكسرة كسرة شقفة خبزة، يقول ويجيء ذو النوات بنواه. في ناس من الصحابة شو جابوا معهم؟ هذا اللي بقي من أزوادهم شو جابوا؟ شوية بزر تمر، العجوة اللي نحن نسميها العجوة، جاب معه كم عجوة وحطها بال على البساط على المشمع. فالصحابي اللي عم يسمع الحديث من أبي هريرة مجاهد سأله أحد الرواة الحديث قالوا طيب شو بيعملوا لصاحب العجوة اللي معه 20 عجوة؟ شو عم يعمل فيهم؟ العجوة ما تؤكل، تكسر السنان، شو عم يعمل فيهم؟ فقال كانوا يمصونها ثم يشربون عليها الماء. قال ما كانوا يصنعون بالنواة، قال كانوا يمصونها، يعني كان ما معه تمر فكان يحط العجوة بتمه يدلي يمص فيها شوية حلاوة فيها تعطيه طاقة ويشرب عليها الماء حتى تنزل حلاوة إلى داخل جوفه. يقول أبو هريرة فجمع على ذلك النطع من ذلك شيء يسير، كل زوادة الجيش 30,000 ما اجتمع فيه إلا كم كيلو درة وكم كيلو التمر وشوية خبز وشوية عجو تمر. فدعا لهم رسول الله بالبركة صلى الله عليه وسلم وقال ثم قال لهم خذوا في أوعيتكم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان همه بس يأكلوا قاعدة أكلة واحدة وبعدين يقوموا كلهم جيعانين بعد ساعة ساعتين بيجوعوا بيمشوا في الطريق ما معهم أكل، فقال لهم قبل ما تأكلوا كل واحد معه وعاء، معه صحن، معه طنجرة، معه فسطية، شو ما يكون، معه صينية صغيرة يجيبها يعبي بعدين بناكل حتى يأمن على استمرارية الطريق. يقول فدعا لهم رسول الله بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، فبدأ الجيش يقول فأخذوا في أوعيتهم حتى لم يتركوا وعاء في المعسكر إلا ملأوه، كل واحد يجيب معه اللي بيقدر يحمل فيه، هذا معه صحن، هذا معه طنجرة، هذا معه فسطية، يجيوا ويعبوا من هذا الطعام ويعبوا. يقول أبو هريرة فملأوا أوعيتهم حتى لم يبقى في المعسكر وعاء إلا ملأوه، ثم أكلوا حتى شبعوا، ثم فضلت فضلة. يقول عبوا كل الصواني والصحون اللي معهم، ولما ملأوا كل الأواني جلسوا كلهم 30,000 أكلوا من هذا المشمع. يقول ومع هذا بعد ما شبعوا وقاموا بقي من الطعام فضلة في المشمع. فلما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف أجاب الله دعوته كان ظاهرا للناس ما فيها شك ما فيها ريبة، يقول فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام لما رأى كيف أكرمه الله تعالى بهذه البركة باستجابة دعائه أمام 30,000 رأوها بالأم العين، معجزة ظاهرة بينة ما فيها شك، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أي أني صادق في دعواي أني رسول الله. يقول ودليل صدقي ما أيدني الله به من هذه المعجزة اللي رأيتموها بأم عيونكم. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شك فيهما إلا دخل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام احفظوا هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم من لقي الله مستيقنا بهذه الكلمة أدخله الله تعالى الجنة. لا يلقى الله بهما عبد غير شك فيهما، أي يقين عنده بلا إله إلا الله محمد رسول الله إلا أدخله الله الجنة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم إخوة الإسلام، فيه فوائد كثيرة، بدي أختصر على فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، هذه الفائدة الأولى تنطبق على الخطبة الماضية أيضا، بس ما استطعنا ندخلها في الخطبة الماضية لضيق الوقت. شو الفائدة الأولى؟ الفائدة الأولى تبع النبي عليه الصلاة والسلام، إجوا الصحابة قالوا ما معنى ناكل، فقال له اذبحوا، قالوا بندبح الإبل، قالوا اذبحوا. إجا عمر قال له ليش ما بتدعوا بالطعام بالبركة، بتدعوا على الطعام بالبركة؟ قال له طيب ندعو له البركة. طيب ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما دغري بدون مشورة عمر؟ شاف الصحابة ما عندهم أكل، قال له اجمعوا الأكل اللي عندكم، دعا لهم فيه بالبركة. ليش لم يفعل هذا من أول الأمر؟ طيب هو جواب مهم يا أخو الإسلام، مسألة مهمة نحتاجها في حياتنا. رسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن المؤمنين في أثناء سيرهم إلى الله، في أثناء سيرهم في الحياة لتحقيق الحياة الإسلامية والمجتمع المسلم والدولة المسلمة في حياتهم، يعلم أنهم سيتعرضون لكثير من المصاعب، سيتعرضون للجوع والخوف والقتل والجراحات والأذى والمسبات. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين عليهم أن يواجهوا هذه المصاعب كلها بطاقتهم المحدودة، طاقتهم البشرية، بدون ما ينتظروا المعجزة تنزل من السماء. عليهم أن يواجهوا بطاقتهم البشرية المحدودة دون أن ينتظروا المعجزة تأتي من السماء. لذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يختبر الله صبر الناس، صبر المؤمنين. يعني هذا مراد لله تعالى، أن الله تعالى أراد، شاء الله تعالى أن تكون هناك مصاعب وأن يواجهها المؤمنون حتى يختبر صبر المؤمنين، يعرف هذا بيصبر وهذا ما بيصبر، وهذا ينال درجات عالية في الجنة وهذا لا ينال. هذا مراد لله تعالى، اختبار المؤمنين. يقول تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لذلك افترضوا لو أن الصحابة رضي الله عنهم أول ما جاءوا اجوا دغري عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ادعي لنا الله، اطلب من الله أنه يذهب عنا الجوع. فدعا لهم يا رب أذهب عنهم الجوع، أنزل عليهم أكل من السماء، فنزل الأكل من السماء. وإذا خافوا من عدوهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما فينا نقتل هؤلاء، أكتار جيش كبير، ادعوا الله ينزل علينا النصر، ملائكة تنزل تقاتلهم. فدعا الله فأنزل ملائكة تقاتلهم. طيب وين محل الاختبار؟ أين الصبر؟ أين الاختبار؟ أين الدرجات في الآخرة؟ كيف تعرف؟ كيف تعرف منازلهم؟ لابد من الاختبار، لابد يتعرضوا، لابد يتحملوا. لذلك لما ذكر الله تعالى في سورة القتال ذكر، يقول تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يقول تعالى: أمرناكم أن تجاهدوا في سبيلنا تقاتلوا الكفار، يقول: نحن قادرون أن نقتلهم بدونكم، ذلك ولو نشاء لو يشاء الله لانتصر منهم، أي قضى على الكافرين بكلمة، ولكن شرع الله الجهاد ليبلو بعضكم ببعض، أي ليختبر صبركم وصدقكم في دعواكم الإيمان. تقول أنا مؤمن في اختبار، تصبر أو لا تصبر. مش مؤمن بفتود على الجنة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بتقول آمنا تفوت على الجنة بدون اختبار، بدون تحمل مشاق وصبر. زيك يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بتقول ما دام هذا الاختبار لابد منه، لماذا النبي استجاب دعوتهم؟ ليش طلب البركة لهم؟ خليهم يتحملوا الجوع. انتبهوا هنا الجواب يا شيخ الإسلام، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في طلباتهم، فإذا في طلب استوفوا فيه حق الصبر فكان يجيب دعوتهم، يجيب طلبهم، فيسأل الله لهم بالبركة. هنا لما سألوا في غزوة تبوك قالوا: يا رسول الله، شو سألوا أول شيء؟ ما طلبوا يدعو لهم، أول شيء قالوا: يا رسول الله اسمح لنا نذبح الإبل. قالوا: تكرم عنكم، ذبحوا الإبل. ما طلبوا أول شيء الدعاء، عمر اللي طلب الدعاء. طيب لماذا استجاب له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: سأدعو الله. ليش؟ لأن الرسول رأى صبرهم، رأى كيف ويد عم صابر على بذره، عم يأكلها كل الطريق بذره، فلما رأى صبرهم كفأهم وقال لهم: تكرم عنكم، سأدعو الله لكم بالبركة. لكن في مناسبات أخرى طلبوا من الرسول أن يدعو لهم فرفض عليه الصلاة والسلام، رفض. في حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله عن خباب بن الأرت، هذا الحديث محله في الزمن المكي في العهد الأول لما كان النبي في مكة، وكان المسلمين مستضعفين، كان المسلمون مستضعفين، اللي بيأسلم دائما بيكل قتل، يضرب ويضطهد ويؤذى، ومنهم من يقتل. فهون هذا موقع الحديث، فإجا خباب بن الأرت أحد المسلمين اللي أسلموا بس كان مستضعفا، دائما معلمه يعمل له قتله. فشو بيقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: رأيت الرسول في متوسدا مردة في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قالوا: يا رسول الله، ما فينا نحمل، ما فينا نحمل، ادعو الله ينزل النصر، ادعو الله ينزل الفرج، ادعو الله لنا، ما فينا نحمل. ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فماذا يقول له عليه السلام؟ قال له: كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض فيوضع في الحفرة، ثم يجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه، وكان الرجل ينشر بالمنشار ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. شو معنى جواب النبي لخباب؟ قال له: شو يا خباب؟ إسا أول كف في سبيل الله، تاني كف قلت لك بوكس في سبيل الله، دغري يا رب، أحد أحد بدي النصر ينزل الآن. قال له: شو ما شو صبرت؟ لم تصبر شي بعد؟ قال له: من زمان، خاصة ذكر في رواية أنه أتباع عيسى، قال: كونوا كأنصار عيسى نشروا بالمناشير. في ناس قبلكم من أتباع الرسل تحملوا حتى نشروا بالمناشير ولم يفتنوا عن دينهم. قالوا: أنتوا شو تحملتوا إسا بعد؟ قلت لك كفان في سبيل الله، ركض وين النصر؟ وين أين الملائكة؟ أين نصر الله؟ ما سمعناه بغزة الناس تقول: أين نصر الله؟ أين النصر؟ وين الملائكة تنزل علينا؟ الناس صاروا يقولون هذا في الطوفان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول؟ بدك تتحمل، لو كنت تتحمله. فهون لم يجب النبي عليه الصلاة والسلام طلبه. وفي مرة إذا النبي كان يستجيب إلى طلبهم إذا كان رأى فيهم الصبر، وإذا رأى فيهم عدم الصبر الجزع بيقولون: لا، بدك تصبر، بدك تتحمل. وأحيانا كان يخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث رواه البخاري ومسلم أن امرأة سوداء كان معها مرض رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شو كان معها؟ مرض الصرع. قيل هذا الصرع يعني حسي، يعني مرض عادي بالأعصاب، معروف الصرع بس إنسان يتخبط، وقيل بسبب مس الجن لها. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شو قالت له؟ قالت له: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، لو بكون ماشي ما بلاقي إلا حولي انصرعت وقعت على الأرض، ولما بوقع في بلاقي تيبي مكشوفة، ما بعرف شو بصير فيني الآن. قلت له: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله أن يشفيني. فشو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: إذا ما فيك تحملي بدعو الله أن يشفيك، تشفينا بإذن الله، وإذا فيك تصبري صبري فالله تعالى يعيدك ببيت في الجنة، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فماذا قالت له؟ قالت: أصبر، إذا فيها جنة مضمونة أصبر، ولكن يا رسول الله إني أتكشف، أنا لما يغمى علي تيابي بتنكشف عورتي، فادعو الله لي ألا أتكشف. قلت له: أنا أصبر على المرض بس ما أصبر على التعري، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه هي المسألة الأولى يا أخوة السلام، السنة في الفائدة الأولى. الفائدة الأولى: النبي لا كان الصحابة يطلبون من النبي كل دقيقة أنه دعي لنا، كل واحد مريض ولا واحد اجته شوكة بإجره يجي: يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، أو مثلا واجهه العدو: يا رسول الله ادعو الله أن ينصرنا. ما كانوا يفعلون هذا، ولا كان الرسول يجيبهم في كل ما طلبوه، لأنه يعلم أن حكمة الله أنه بدون يتحملوا مشاق حتى يختبر الله صبرهم. الحكمة الأولى. الحكمة الثانية: لو أن الصحابة رضي الله عنهم إذا كل ما واجهوا عدو دعوا طلبوا من الرسول يدعو الله لهم فتنزل الملائكة للقتال معهم، وكل ما جرحوا طلبوا من الرسول يدعو الله لهم فتشفى جراحاتهم وأقاموا دولة الإسلام. طيب يجي بعدين اللي مثلنا بعد 1400 سنة بيجوا من قالوا: يا أخي ليش ما تقيموا الإسلام في حياتكم؟ بقول لك: يا أخي نحن ما بنقدر. تقول: كيف الصحابة قدروا؟ لك: يا أخي الصحابة كانوا مؤيدين بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان دائما يطلبون منه أن يدعو الله لهم فيدعو الله لهم فيستجيب الله دعوته. نحن منا مثل الصحابة رضي الله عنهم، فاعذرونا ما فينا نطبق الإسلام في حياتنا. مشان هيك أراد الله تعالى وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يسيروا في الطريق إلى الله بطاقتهم البشرية، بدون معجزات تنزل عليهم كل سنة وكل دقيقة، حتى يكونوا قدوة للمؤمنين من بعدهم. طيب بتقول: بس يا أخي نحن بنعرف أنه الملائكة قاتلت معهم في بدر وفي حنين، نزلت الملائكة قاتلت معهم. نقول: نعم صحيح، لكن صبروا وتحملوا فالله كفأهم بنزول الملك معهم. وهذه ليست خاصة في الصحابة، حتى بعد الصحابة المؤمنون إذا صدقوا مع الله وكانوا قليل العدد الله ينزل ملائكة تقاتل معهم. يقول تعالى: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه ليست خاصة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب هالفائدة الأولى يا إخوة الإسلام شو بنستفيد منها اليوم في حياتنا؟ يعني اليوم فهمنا أنه المقصود أن تحمل المشاق هذا مقصود من الله من أجل الصبر، يختبر صبرنا. طيب شو نستفيد منه في حياتنا؟ نستفيد كثيرا. اليوم في بعض المسلمين، مش واحد ولا اثنين، مدرسة، صارت مدرسة فكرية عند المسلمين، أنه بيقول لك: أنا يا أخي بس بصلي وبصوم، ما بدي أتعرض لأي مشكلة، لا أذى ولا حبس ولا كلمة على الواتساب، ولا كلمة، ما بعمل شيء. يعني مثلا يا أخي هذا المحور بتلاقيه يسب الصحابة، محور ممانعه، حكي لك كلمة هكا، أنت شيخ معروف، حكي لك كلمة انتقد، يعني لك: لا 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 يا أخي، نحن الآن نحن في طوفان الأقصى ونحن من أجل غزة ما بنحكي شيء، كرمال غزة يعني عم بيشاركوا بغزة، عم يعملوا لنا إسناد، ما بنحكي ولا كلمة. هو ما مشان غزة، ما بده يتحمل مسبة، ما بده يتحمل تليفون، ما بده يتحمل عزل عن الخطبة. طيب هؤلاء حكام العرب طبعوا مع اليهود وكذا وكذا، حكي لك كلمة عليهم، لك: لا 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 يا أخي، لا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ بيقول اسمع واطع لولاة الأمر، يعني ولو ضرب ولو جلد ظهرك وأخذ مالك أنا ألتزم ولا أخرج على ولاة الأمر. مش موضوع الخروج، موضوع ما بده يعرض نفسه لأي خطر، بده يدل مثل ما بيقولوا آمن سالم بس صلاة وصوم بس وحج وعمره ما يزيد، ما بده يتعرض لأي مشكلة. لك حتى لو اليهود دخلوا بلدنا، هذه مرة أفتى بها الشيخ الهرري بسمو الحبشي، دخلوا ب 82 شو بيقول؟ بيقول لا تجوز مقاومتهم، لا تجوز مقاومتهم لأنهم أقوى منا. ويقول النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمؤمن أن يزل نفسه، وإذا أنت قاومتهم وهزمت وستهزم فبتكون بهدلت نفسك. والنبي يقول لا ينبغي للمؤمن أن يزل نفسه، طيب شو بنعمل؟ بقول لك نسكت. هذه مدرسة يا حسام موجودة في المسلمين، موجودة في الناس، ما بيواجه بشيء ولا بكلمة حتى لا يتعرض للأذى، وبيدلوا مثل ما بيقولوا الحيط الحيط حتى أوصل على البيت. هذا بنقول له، أنت بيقول له هذا ليس المقصود في الدين، الدين أراد أنه يكون هناك مواجهة حتى يختبر الله صبركم. إذا بكل مواجهة بتعتذرنا مرة بآية ومرة بحديث ومرة بدري شو، كيف إذن سيختبر الله صبرك؟ هذا عجز. هذه الفائدة في حياتنا، الفائدة هيك سريع. سبحان الله، هذه المرأة رضي الله عنها أنه صبرت على المرض بس ما صبرت على التعري. فشوف اليوم البنات بتلاقي رقدين على التعري بدون مشكل، يعني هيك هوى والعياذ بالله. هالفائدة الأولى. الفائدة الثانية أخو إسلام في الحديث أنه شوف فضل كلمة التوحيد. إنسان يقول لا إله الله محمد رسول الله بصدق، ما بس كلام يا أخو إسلام، يقين. يعني يقين بمعنى ما يجيك بعض الصوفية يقول لك ادعو الشيخ الفلاني فهو يجيبك وينفعك ويضرك، لا، يقين لا يدعى إلا الله، هو مالك الضر والنفع، هذا لا إله إلا الله. ومحمد رسول الله نمشي على شريعته، ما يجيك واحد يقول لك أنا أؤمن بالكتاب بس بالسنة ما بيأخذ وبالبخاري ما بيأخذ، أنا فسر مثل ما بدي القرآن، لا، هذا ما نمشي على محمد رسول الله. محمد رسول الله تمشي على سنته وعلى شريعته. اللي يموت على هذا اليقين يا أخي الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل الجنة. تبي تقول لي أخي، تبي أحيانا واحد يكون مسلم عاصي ويدخل يعني عنده ذنوب كثيرة وبيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من قلبه صادقة من قلبه، ما بيفوت على النار، قد يدخل النار. ولكن فائدة لا إله إلا الله أنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. في حديث رواه الإمام الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول فيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم، يقول إن ناسا من أهلي لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم. في ناس أذنبوا ولم يتوبوا، لو تابوا لتاب الله عليهم، بس أذنبوا ولم يتوبوا فيدخلون النار بذنوبهم، فيلقاهم أهل اللات والعزة في النار، بيشوفوهم مين؟ المشركين، المشركون يرونهم في النار، ما بيعرفون أنه أنتوا كنتوا مسلمين. فماذا يقولون الكفار؟ شو بيقولوا للمسلمين اللي دخلوا النار بالمعاصي؟ يقولون لهم ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وقد دخلتم النار معنا، وشو نفعتكم لا إله إلا الله؟ ما أنتوا صرتوا معنا في النار، نحن صحيح ما كنا نقولها وأنتوا كنتوا تقولوها بس نحن وياكم بجهنم. فهنا يغضب الله لهم، يغضب الله للمؤمنين المسلمين، يغضب الله لهم فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة ويسمون في الجنة بالجهنميين اللي كانوا في النار يعني. ونزل قول الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع، يقول تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي هنا يتمنى الكفار اللي يؤمر بهم بالخلود في النار، يقول ليتنا فقط كنا نقول لا إله إلا الله في الدنيا. هنا يتمنى الكفار لو يتمنوا لو قالوا لا إله إلا الله في الدنيا حتى يخرجوا من النار ولو بعد 1000 سنة. يقول تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، في هذا الحال يتمنون هذه الأمنية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم انصر أهلنا في غزة كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصر أهلنا في فلسطين في غزة والضفة يا رب العالمين، اللهم آثرهم بمدد من عندك، اللهم أيدهم بتأييد من عندك، اللهم انقطع الرجاء إلا منك، تخلى عنهم القريب والبعيد ولم يبقى إلا أنت يا أكرم الأكرمين، اللهم مدهم بمدد من عندك. اللهم وأين في اليهود وحلفائهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.